السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا اليوم يدور حول قضية من أهم القضايا ومن أخطرها أيضا، والأمر فيها غاية في الأهمية، ذلك أن الناس في واقع الأمر لا يسلمون منها في الغالب. هذه القضية إخواني وأخواتي تتعلق بمسألة الديون والقروض. تعرفون بارك الله فيكم جميعا أن الله جل وعلا خلق الخلق وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض. يقول جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني من السخرة والتسخير والتعاون وغير ذلك من الأمور. وطبيعة الإنسان أنه محتاج إلى الآخرين، ولذلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير في خلقه وعباده أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ولولا ذلك لذهب طعم الحياة، ولما كان لهذه الدنيا قيمة. إذا كان الناس كلهم متساوين ما كان لهذه الدنيا قيمة. ولذلك تجد النجار والحداد والصباغ والبناء ويعني الحرف، وأيضا الناس تجد فيهم الغني والفقير ومتوسط الحال، فيحتاج الناس بعضهم بعضا. ومن جملة الاحتياجات التي تقع بالناس ما يتعلق بقضية الاقتراض، قضية الدين. مسألة الدين في شريعتنا لها أهمية كبرى، ولذلك عندنا في القرآن أطول آية في القرآن ما هي؟ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولذلك أطول آية عندنا في القرآن التي جاءت في سورة البقرة هي آية الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الديون. والواقع إخواني وأخواتي أن مسألة الديون للأسف الشديد، خاصة في وقتنا وزماننا وفي واقع الناس، للأسف الشديد أغلب الناس عندهم إشكالات كبيرة في مسألة الدين، ولذلك حرصت في واقع الأمر أنني أرتب هذه القضية ترتيبا منطقيا سليما واضحا بينا. أتناول فيه الحديث لطرفين: المنفق وكذلك المقرض، عفوا المقرض هو منفق في واقع الأمر كما سيأتي، المقرض والمقترض، وأيضا قضية القرض. وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وأن ييسر لي أن أوصل المعلومة بكل يسر وبكل سهولة. أول قضية إخواني وأخواتي، المسلم دائما أليف ويؤلف، ودائما فيه الرحمة وفيه الخير، ودائما يحب الآخرين ويقف معهم ويساعدهم. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف الولاية. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك رسالة لك أخي المنفق، أخي المتصدق، أخي المقرض، الدائن، هذا كله لشخص يساعد الآخرين ويقف مع الآخرين. هي هذه الوصية تقوم على قضية أنك متى ما إن استطعت أن تقف مع إخوانك في قضية القرض، إذا احتاج إنسان قرض فلا تتأخر، ولذلك يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أضعافا كثيرة؟ فأنت بإقراضك للآخرين أنت الآن تنفق في سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أقرض أحد أحدا مرتين إلا كان له صدقة. إلا كان له صدقة. كيف ذلك؟ يعني أنت الآن واحد طلب منك 10,000 ريال 10,000 درهم قرض، أعطيته 10,000 درهم ثم وسددك، ثم جاءك المرة الثانية وطلب 10,000 درهم وأعطيته 10,000 درهم أنت الآن كأنك تصدقت تصدقت بهذا المبلغ، هذا المبلغ. من أقرض أخاه مرتين فكأنما تصدق، يعني تصدقت بقيمة هذا المبلغ، يعني يكتب لك أجر هذا المبلغ كأنه صدقة من الصدقات وضعتها في سبيل الله رب العالمين. أمر آخر، يعني في الغالب أنه ما يلجأ إلى الاقتراض وإلى الديون إلا أصحاب الحاجات والضروريات أو الضرورات، الذين يقعون في أزمات وتحل عليهم نكبات فيلجؤون إلى الآخرين في طلب إيش؟ طلب الاقتراض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر. ولذلك الآن الإنسان لما يأتي إلى أخيه ويرى بأنه فعلا واقع في كربة، واقع في أزمة، رجل مهدد بالسجن، رجل مهدد بالتشهير، رجل ما يملك شيء، يعني لقوته وقوت أولاده ما يجد شيء، إما لكونه غير موظف، غير تاجر مثلا، عنده مشاكل مثلا، فلما تقف معه وتساعده في هذا الأمر فأنت فرجت عنه. وكم من إنسان فرج عن مسلم كربة من كرب الحياة والدنيا وهذه المآزق والمشاكل والغموم والهموم، فتجد هذا الإنسان يدعو له طوال حياته وعمره. ولذلك بارك الله فيكم، اعتبروا هذه الحال، والحذر الحذر من البخل والشح، والحذر من الحذر أيضا من القسوة. يعني بعض الناس لديه قسوة في قلبه وتصحر فما يلتفت إلى إخوانه، حتى بعض الناس يطلب منه قرض ولو كان يسيرا فتجده يتلجلج ويقدم رجل ويؤخر أخرى، ربما يعني رفض. لك الحق أن ترفض إذا كان فعلا أنت لا تثق بهذا الإنسان، أو هذا الإنسان مشهور بالمماطلة ومشهور بالجحود ومشهور بالنكران ومشهور بالإفساد مثلا، قد يأخذها ليفسد فيه. لك الحق الكامل أنك ما تعطيه، بل قد يجب عليك أنك ما تعطيه. لكن إنسان مستور الحال، إنسان عنده أزمات، عنده ظروف، عنده كذا تمنع عن اقتراضه، أعتقد هذا لا يتناسب مع ما لدى الإنسان من يعني من الخير والمحبة لإخوانه المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على الوقوف مع الآخرين، وعلى إنظار المعسرين، والتصدق على من يحتاج إلى الصدقة. وكذلك قضية القرض، القرض كان موجودا، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض والصحابة كانوا يقترضون، ولذلك كان يحصل هذا التعاون وهذا التآخي، وترتفع وشيجة الأخوة الإسلامية يعني لتضرب أجمل الصور، وهي حينما أن الإنسان ما يتردد في الوقوف مع إخوانه. صحيح أنا أتفق معكم أنه للأسف الشديد أن بعض الناس الذين عندهم شيء من المماطلة والجحود والعياذ بالله الإفساد، هؤلاء قطعوا الطريق على المحسنين، أنا أتفق معكم يوجد، لكن ليس الناس سواسية، يوجد من الناس من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، من لا يخاف الله عز وجل في يعني هذه الأمور، ولذلك يأخذ المال ثم لا يسدد. فهذا قد يحدث ردة فعل عند كثير من المحسنين، أنه ما دام أنه ما كذا يعني ما يمتنعون عن قضية القرض، عن قضية مثلا مساعدة الآخرين من جهة القروض أو الديون أو شيء من هذا القبيل. لكن رسالة لكل متصدق ومنفق وموسر وممن أغناه الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أغناك، أنك تقف مع إخوانك بارك الله فيك، واعلم بأن هذا لك لا عليك، لك لا عليك. أولا أنت بهذا القرض تظهر معدنك الأصيل، تظهر المكنون في صدرك من الأخوة الصادقة ومن المحبة للخير ومحبة الإنفاق. الأمر الثاني أبشر، فإن الله عز وجل سيفرج عنك من كربات يوم القيامة على قدر ما فرجت من كربات الدنيا. ويوم القيامة الإنسان بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة، كيف والأمور فيها عقبات وفيها كربات، فينجيك الله عز وجل منها. أمر آخر، صدقني أن هذا الأمر سبب من أسباب انشراح الصدر ولين العريكة طمأنينة البال. أنت لما تسهم في رفع الكربة عن أخيك صدقني ستشعر براحة الله عز وجل يجعلها في صدرك وفي خاطرك وفي بالك، ليس لها حدود، ليس لها حدود. لماذا؟ لأنك فعلا فرجت كربة إنسان، عرق الإحساس اللي في صدرك أصبح حيا نابضا بالحياة، ما يمكن أنك ترتاح وتطمئن وأنت تشعر بأن أخا لك يحتاج إلى من يفرج كربته. والفوائد كثيرة والعوائد أثيرة والبركات متتابعة والخيرات متتالية بالنسبة لمن يقف هذه المواقف. أمر آخر ما يتعلق باللي يستدين، طبعا الناس على ضربين وقسمين في قضية الاستدانة وفي قضية طلب القرض. من الناس من يلجأ إلى طلب القروض من الآخرين بسبب ضرورة حلت به أو حاجة نزلت به فهو محتاج لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب الضرورية الحاجية، يعني أصبح فعلا في دائرة الهم والغم وفي دائرة الحزن، عنده مشاكل، عنده مثلا أمور كثيرة في حياته، إنفاق على زوجته وعلى أولاده، عنده رسوم دراسة، عنده سداد فواتير، عنده أمور متعطلة في حياته، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى لقمة العيش، ما يجد لأي سبب من أسباب. قد يكون مثلا شخص ما عنده قدرة على العمل بسبب إعاقة، مثلا بسبب شيء معين، قد يكون ما وجد عملا، قد لا يمتلك شهادة يتوظف من خلالها، قد لا يجد عمل. من الناس من يعني أعطاه الله صحة لكن ما يجد عمل، في كساد في السوق مثلا، فيحتاج إلى أن يقترض من الآخرين. هذه ما فيها بأس ولا حرج، ولذلك ليس عيبا وليس حراما أنك تستدين من الآخرين على أن تسددهم، سواء تحدد الوقت أنت وإياهم أو تجعل الوقت مفتوح على حسب يعني رضاهم، على حسب رضاهم. القسم الثاني يعني من الناس الذين يقترضون، للأسف الشديد هذا والله قسم يعني الإنسان يتألم حينما يتحدث عنه، وهم أصحاب الكماليات، أصحاب التحسينيات، أصحاب بين قوسين اسمحوا لي الفشخرات، أصحاب اللي يتصنعون ويلبسون ثوبي الزور والعياذ بالله، وهم ليسوا مضطرين إلى مثل هذا الأمر. فتجد بعض الناس الآن يعني الله عز وجل خلق الناس وجعلهم مستويات، الغني المتوسط الفقير، فتجد بعض الفقراء وللأسف عائل ولكنه مستكبر، يريد أن يقفز ليس إلى مرتبة المتوسط، لا، يقفز إلى درجة الأغنياء. عن طريق إيش؟ عن طريق القروض، يروح يقترض، فهو يريد أن يركب سيارة تتناسب مع الغني، يريد أن يبني بيت يتناسب مع الغني، يريد أن يشتري أثاث يتناسب مع الغني، الغني قادر عليه، يريد أن يذهب إلى مطعم يتناسب مع الغني، يريد أن يلبس ثياب أو يلبس ساعة أو أكرمكم الله يشتري حذاء أو كذا، هذا من يعني من مستويات الأغنياء. ولذلك هذه الأمور كلها تدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يقترض وإلى أن يستدين، فهنا تحصل الطامة والكارثة. وفي المقابل النساء هدانا الله وإياهن، أيضا عندهن من يعني التباهي والتفاخر، الشيء الذي قد تدفع الزوجة زوجها إلى أن يتكلف فيقترض لأجل أن يلبي طلباتها في شيء ليس من مستواها وليس من مستوى زوجها، فهنا تدخل يعني تنزل الكارثة والصاعقة على الناس، وربما قاد هذا الزوج إلى أن يكون حبيسا أو مسجونا بسبب هذه الديون وبسبب هذه القروض. وهذا للأسف الشديد هو المؤلم حقا، هو الذي يجعل الإنسان يحزن على إخوانه وأخواته ممن يعني يمارسون مثل هذه الممارسات المغلوطة ويقترضون لا لشيء إلا لأجل هذه الأمور اللي ذكرتها الكماليات وغير ذلك. وعندنا قصص كثيرة جدا لدرجة أن بعض الرجال يفكر في يعني اسمحوا لي هذه قضايا يفكر في تطليق زوجته. لماذا؟ يقول سنويا تقول لازم تغير الأثاث، وبعض الناس تقول كل 6 أشهر لازم تغير الأثاث. طيب الأثاث ايش فيه؟ قالت لا نحن ما لسنا بني فلان، مو بحسن منا جيراننا ولا أقاربنا، مو بحسن منا، لازم تغير الأثاث. فتدفع زوجها دفعا إلى أن يقترض، وربما يعني حصل أنه اقترض مبلغ ما يستطيع السداد فيصبح بعد حين أسير القضبان والحديد. والأزواج ما عنده استعداد، يعني بعض الأزواج من يتكلف، وبعض الشباب هدانا الله وإياهم يتقرون أنفسهم والديهم. يعني بعض الشباب رحمة الله على من مات خلف ديون، يعني هو اقترض يشتري سيارات فاخرة ويحصل عليه حادث ويخلف 300,000 و400,000 وراه، يبقى الأب وإخوانه يسددون خلفه وهو بين يدي ربه جل وعلا. وقد لا يموت الإنسان، أنا لما قلت مات لأن في قصة عندي أو قصص، لكن قد لا يموت، يذهب في هذا الاتجاه ويبدأ في قضية الشراء. ولذلك إذا جينا إلى أحوال هؤلاء الناس اللي يتساهلون في قضية الديون، تجد مثلا بعضهم يدفع يعني سبب هذه الديون، سبب هذه الديون أحيانا قد يكون خفة في العقل خفيف عقل، فلذلك يتساهل في مثل هذه المسائل لأشياء تافهة. أحيانا ما يتعلق بعدم القناعة، وهي هذه المشكلة عدم القناعة، فهو يرى الناس وكذا فيعني ما يقتنع، يتطلع دائما عنقه دائما مرتفعة إلى أهل الدنيا حتى تندق عنقه، ما ينظر إلى من هو أسفل منه. بعض الناس الآن شاهدنا صور والله أناس يسكنون القبور هم أحياء يسكنون، ما عنده بيت، يسكنون الأقبية، يسكن أكلهم على المزابل، بعض الناس ما يجد خيمة يسكنها، عنده أمنيته يسكن خيمة. وبعض الناس للأسف الشديد هؤلاء أصحاب القروض لا يقول ليش يعني أنا كذا ولاني لا فلان له بحسن مني، تجده يشتري أيام السفر في الإجازات يقترض لأجل أن يسافر، سبحان الله العظيم، يقترض المبالغ الكبيرة لأجل يسافر، يقترض لأن يشتري بيت يعني كبير جدا، يقترض لأجل أن يشتري سيارة، يقترض لأجل، بعضهم للأسف الشديد حتى الساعة الآن تؤدي دور وغرض، الساعة يعني تعرف فيها المواقيت وكذا، لما يشتري ساعة بمئات الألوف مثلا أو بعشرات الألوف، يعني ما الذي تضيف إليه؟ هل تطيل في حياته؟ هل تضيف إليه صحة مثلا؟ هل تضيف إليه راحة وطمأنينة؟ يعني ما الذي تضيف إليه؟ حتى السيارات الفارهة هذه ما الذي تضيف إليك وأنت مستواك دون ذلك؟ ولذلك للأسف الشديد هذه أحد الأسباب. وكذلك النساء هدانا الله وإياهن إلى الصواب، وهذه رسالة إلى أخواتي، طبعا ليس كل النساء، في من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال في قضية ضبط المصاريف وضبط البيت وعدم الالتفات لهذه السفاسف ولهذه الترهات اللي لا قيمة لها، تجدها اللهم بارك قائمة على البيت أفضل من زوجها، لكن في نساء للأسف الشديد ما همها، زوجها في حريق مثل ما يقولون، زوجها في نار، زوجها في السجن، ما عندها يعني استعداد أن والله تصبر على حالتي، أهم شيء أنها يعني تنافس الأخريات، ويدفعون الأزواج دفعا إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله السلام والعافية. وقد ورد إخواني وأخواتي في قضية الترهيب من الديون في من النصوص الشيء الذي فعلا يدفع من يرجو الله عز وجل والدار الآخرة ويخاف من عواقب الأمور، الشيء الذي والله يعني عظيم وكبير. أذكر لكم هذه النصوص المرحبة من قضية التساهل في مسائل الدين، وأنا لما أقول هذا الكلام أنا لا أعني الذي يضطر إلى الاستدانة، أنا لا أعني الذي يحتاج إلى الاستدانة وقد بيت في نفسه النية الطيبة والصالحة في قضية السداد، وإنما أعني هؤلاء المتساهلين المتهاونين، هؤلاء الذين نسوا الله والدار الآخر ولذلك همهم الدنيا، فأوغلوا في قضايا الديون وأغرقوا في مسائل القروض حتى ثقلت الكواهل، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة، قدمت له جنازة ليصلي عليه، فسأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال كم؟ قالوا دينارين. فقال صلوا على صاحبكم. رفض النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، فقام أبو قتادة فقال يا رسول هما علي، يعني يريد أن ينقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته، قال هما علي. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه، ثم رأى أبا قتادة من الغد فقال ما فعل الديناران؟ يقول الرسول لأبي قتادة وش أخبار الدينارين؟ فقال يا رسول الله رجل مات بالأمس يعني ما عندي قدرة أسدد. ثم رآه المرة الثانية فقال ما فعل الديناران أو ما فعلت بالدينارين؟ فقال يا رسول الله رجل مات قريب يعني. ثم رآه وأراد أن يسلم أن يحرضه وأن يحث على الإسراع في السداد. ثم رآه المرة الثالثة فقال ماذا؟ قال يا رسول الله قضيتهما. قال جاء في رواية عند أحمد في المسند قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، وهذا يدلنا على أن من مات وعليه دين فهو على خطر، على خطر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أيضا سأل عن هذا الميت، قال أحد من آله موجود يعني من أقاربه؟ فسكت القوم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رجل يا رسول هذا من أقاربه، كان في آخر الصف، فأتى به فقال إن صاحبكم يعني قريبكم هذا محبوس بدينه، محبوس بدينه، فإما الفكاك وإما النار، نسأل الله العافية والسلام. وحديث طبعا وردت هذا معناها فحواها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينبههم على أن يتقوا الله في هذا الميت، يقول صاحبكم محبوس بدينه، الله عز وجل حابسه الآن، فسددوا عنه وإلا يبقى معذب، يبقى معذب. أمر آخر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن قضية الشهيد. تعرفون الشهادة في سبيل الله من أجل الأعمال وأفضلها، يعني إذا كانت الشهادة بحق، بحق يعني. فقال يا رسول الله ما للشهيد عند الله؟ ما للشهيد عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء، كل شيء يغفر له. فلما ولى الرجل نادى قال تعال، تعال أعد علي. فأعاد على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الشهيد الذي يشفع له في 70 من أهله، أو يشفع في 70 من أهله، وهذا الشهيد الذي روحه معلقة في قناديل في الجنة، وهذا الشهيد الذي دمه دم مسك يوم القيامة، يغفر له كل شيء إلا مسألة الدين، لأن في ديوان من الدواوين لا يغفر الله عز وجل لصاحبه، لأن هذا ما له علاقة، هذا حقوق العباد، اسمه ديوان حقوق العباد، حتى يعفو أو يصفح أو يسامح، لكن الحقوق ما في، في يوم القيامة ما في دنانير ودراهم، حسنات وسيئات، حسنات يؤخذ من حسناتك ويعطى لهذا المظلوم أو يعطى لهذا المقترض الذي ظلمته، ويؤخذ من سيئاتي وتوضع على سيئاتك، نسأل الله العافية والسلام. ما في قضية يعني واحد يقول أسدد، يعني ممكن أقول أسدد مثلا، ما في افتداء، والله لو جمع الذهب وفضة الأرض كلها ما في يوم القيامة افتداء بالأموال. المقاصة حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، والإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة واحدة، حسنة واحدة يتمنى، كيف هذول هذه المظالم تأتيك يوم القيامة ويقتصون منك، خاصة الذي مات وعليه دين وهو متساهل في سداده، متساهل في سداده. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ذكر الرجل لو أنه قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله ثم أحيى، ها، أخبر النبي عليه الصلاة أن الله تعالى يغفر له كل شيء ما عدا الدين، ما عدا الدين لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل، هذه حقوق العباد. ويوم القيامة ما في قضية أعطيني وأعطيك، ما فيه. الإنسان يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما فيه الواحد يقول، واحد يقول له أبوه ولا أمه حسنة، لا 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 ما فيه. الله يقول فإذا نفخ في الصور
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يقول نفسي 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 نفسي. لماذا؟ لأن الوضع خطير، إما جنة وإما نار، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إما جنة وإما نار. فلذلك يعني لا تعتقد بأن هذا الرجل الذي تساهلت في سداد دينه أنه والله سيقول والله أنا خلاص سامحتك الآن، لا، لأن مسألة خطيرة. يشوف الـ الـ يشوف الدنيا، يشوف نهايات الأمور، إما جنة وإما نار، ولذلك يحرص. أبوك وأمك ليس عندهم استعداد يعطونك حسنة واحدة، لأن المسألة جد خطيرة وخطبها جلل هذا يوم القيامة. ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتساهل في قضايا الديون، وأن لا يلجأ إلى الديون إلا بعد إيش؟ حاجة أو ضرورة، حاجة أو ضرورة. أما هذا التساهل الذي عليه أغلب الناس الآن، للأسف أغلب السجون مليانة الآن من الناس الذين عليهم قروض، وبعض الناس للأسف الشديد يقترض بالملايين، ينشئ شركة ولا كذا، هو أصلا ما عنده الخبرة ولا عنده القدرة ولا عنده التخطيط السليم في قضية الدخول في السوق بمثل هذه الطريقة، ويذهب يستدين بمئات الألوف أو بملايين أحيانا، ثم يفشل لأنه ما خطط تخطيط سليم، ثم يبدأ يمد يديه للناس، يمد يديه للناس. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا بد أن نعلم بأن هذه القضية خطيرة. أمر آخر ينبغي على الإنسان أن لا يتطلع إلى الدين، بل عليه أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يكفيه الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ الله عز وجل من المغرم، يعني كما في الحديث اللهم نعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم والمغرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من دعائه أنه كان يستعيذ أيضا من غلبة الدين، قهر الرجال. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة المسجد فوجد فيه رجل يقال أبو أمامة، اسمه أبو أمامة، فقال الرسول يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ وش اللي جابك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. تعرفون دائما صاحب الدين مهموم، الليل هم والنهار ذل، ونسأل الله العافية. الآن يعني من 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 آثار الدين ومن من عاقبة الدين نعوذ بالله أنه ذل بالنهار وهم بالليل. حتى أصحاب الديون الآن يتمنون إيش؟ يتمنون أن النهار كله ليل. ليش؟ لأنه مختبي في بيته ما يبغى يطلع، لأن الغارم على الباب أو يطالبه أو يروح المحكمة أو يرسل له الشرطة يطلبونه، فهو ذليل ذليل. حتى بعض الناس يتقنع ويخفي وجهه ويطلع، وبعض الناس حتى ترك الصلاة في المسجد يصلي في البيت. ليش؟ يدري أن فلان هو الذي يطلبه موجود، فلان الذي يطلبه موجود في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يا رسول الله، الرجل يقول يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، الهم أثر من آثار هذا الدين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني، يعني بذل الأسباب، الله أعانه وفتح له أبواب الرزق. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الدين، لا يلجأ إليه ولا يتطلع إليه، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله فيكم. الأمر الآخر على الإنسان أن يقنع بما آتاه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، أغنى الناس. دائما نكرر نحن مسألة القناعة. القناعة ما هي؟ أن ترضى بقدر الله، أن تؤمن بقدر الله وترضى بلقائه، ترضى بقضائه، أن تؤمن بقدر الله وترضى بقضائه. يعني هذا قدر الله عز وجل، أنت مهما سعيت فلن تأخذ إلا ما قدر الله عز وجل لك. والله إن الرزق لا يأتيك لو كنت في بطن جبل، لو هربت من الرزق دخل عليك ولو كنت في بطن جبل. فكما أننا نفر من آجالنا فأرزاقنا تتبعنا، لكن هذا ما يمنع الإنسان يبذل الوسائل في قضية الكسب مثلا، الأسباب والوسائل في قضية طلب الرزق وكذا، ما يمنع. لكن أن الإنسان يعني يصير مثلا عينه ما يملاها شيء وعنده من الشره والعياذ بالله الشيء الذي يعني يكاد يأكل التراب، نعوذ بالله، ما يصلح هذا. بعض الناس الآن يريد كل شيء حتى يدخل في ديون وكذا، سبحان الله بعض الناس والله يصدق أن أطلق عليه مدمن دين. تشوفون بعض الناس مدمن مخدرات ومدمن خمر، في ناس مدمن دين، يعني إذا ما استدان ما يرتاح، تجي صداع، يحتاج مسكنات، طبيعة، خلاص أصبح طبيعة عنده وما همه، قلبه ميت مثل ما يقولون، ما همه والله. وهذا خطر، كيف تلقى الله عز وجل بمثل هذا الأمر؟ كيف تلقى الله وأنت عليك ديون والناس يطالبونك، وتعرف بأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة والمخاصمة، ما يسمحون الناس، كل واحد يريد ماله، ما يسمح لك أنك